يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنتم التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وقد كنا أخذنا أسباب أو من أسباب الطعن في الراوي، وأخذنا كلام الحافظ عليه رحمة الله فيما يخص الرواية والطعن في الراوي بالبدعة، ثم شرع رحمة الله عليه بذكر السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي، وهو سوء الحفظ. فقال رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه. قال: وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي. قال: إما لكبره، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه، أو عدمها، أي ليست بين يديه. هذا قال: لاحتراق كتبه أو لعدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط أي فرجع إلى حفظه فأساء إلى مروياته، إن كان اعتماده على كتبه لكن عند غيابها أراد أن يحدث من حفظه فأساء. قال: فهذا هو المختلط. طيب، فذكر إذن الحافظ بن حجر من أن سوء الحفظ على قسمين: سوء حفظ لازم للراوي، وسوء حفظ طارئ عليه. وعد من كان سوء الحفظ ملازما له في مروياته من أن حديثه شاذ على قول بعض العلماء، لأنهم نظروا إلى تفرده دون غيره فحكموا على حديثه بالشذوذ. وإن كان الحافظ في النكت رحمه الله تعالى عد ما ينفرد به سيء الحفظ منكرا على قول آخرين، وأما الشاذ فهو حديث ما كان في حفظه شيء لا يصل إلى حد سيء الحفظ، ولا إلى درجة الحسن، مثاله عبد العزيز بن محمد الداروردي، كان صدوقا لكنه يروي عن عبيد الله العمري الثقة أحاديث عبد الله العمري الضعيف، فيروي فينسب أحاديث هذا لذاك، يعني مقلوبة، فيخلط بينهما. قال الإمام أبو داود: سمعت أحمد غير مرة يقول عامة أحاديث الداروردي عن عبيد الله أحاديث عبد الله العمري، يعني أحاديث عبيد الله ليست من أحاديثه، وإنما هي من أحاديث عبد الله العمري مقلوبة، وربما لم يذكر مقلوبة ولا عامة. وكان يقول عبد العزيز الداروردي عنده عن عبيد الله مناكير، وكان يقول يعني عن عبد العزيز الدارواردي عنده عن عبيد الله يعني أحاديث منكرة. وكان الإمام النسائي يقول فيه ليس به بأس، وحديثه عن عبيد الله بن عمر يعني العمري منكر. وإنما سموا حديث سيء الحفظ منكرا إلحاقا له بحديث فاحش الغلط وكثير الغفلة ومن ظهر فسقه، وهو في الحقيقة اصطلاح لما بين الشاذ كما تعلمون والمنكر من تشابه وتقارب عند العلماء. وإن كان ثم القسم الآخر حين قسم سيء الحفظ على قسمين، فذكر من كان سوء الحفظ طارئا عليه، من غير أن يكون ملازما له. قال وإن كان سوء الحفظ طارئا عليه إذن فصاحبه قال من أنه يسمى المختلط. فبعض الرواة كسائر البشر كما تعلمون تتناقص قواهم الذهنية والعقلية وتضعف حافظتهم، وقد يكون هذا يعني له عوامل غير كبر السن كالمرض واحتراق الكتب وسرقتها، أي أن تسرق منه الكتب، ويعبرون عنه بالمختلط أو يوصف بالتغير. وسوء الحفظ يعني يوصف بالتغير وسوء الحفظ، ويقولون أنه قد أنكر عقله أو بعض عقله، أو يقولون عنه أنكرناه أو أنكر في آخر أمره، أي أنكر أو أنكر حاله أو حالته. وقد يستمر الراوي بالتحديث مع تغيره، لكن هؤلاء ممن طرأ عليهم التغير ليسوا على درجة واحدة. فمثلا أبو إسحاق السبيعي اختلط وتغير، وكذا سعيد بن أبي عروبة، ولكنهما ليسا على درجة واحدة. فأبو إسحاق ظل على حفظه مع شيء من التغير بسبب الكبر والسن، وأما سعيد ابن أبي عروبة فقد اختلط اختلاطا تاما ولم يبلغ 50 من عمره، حتى لربما قيل عنه أنه كان يؤذن وقت الضحى، رحمهم الله تعالى. ومثل سعيد بن أبي عروبة المسعودي وعطاء بن السائب وغيرهم كثير ممن اختلط اختلاطا فاحشا. فإذا وردت كلمة مختلط أو اختلط فلابد من النظر، فمن الثقات من وصف بها، فأبو إسحاق كما مر معنا قد وصف بالتغير والاختلاط، لكن مروياته إنما تعامل معاملة من في حفظه شيء. ومثله عبد الرزاق الصنعاني الحافظ صاحب المصنف، فلم يختلط ذلك الاختلاط الفاحش حتى يترك مصنفه، وإنما تغير حفظه لما عمي وصار يلقن فيتلقن وأما كتابه فهو صحيح باعتبار النظر إلى حديثه فنميز بين ما صح وما كان ضعيفا مردودا، وما كان ضعيفا مردودا. طيب، لما ذكر رحمة الله عليه من كان سيء الحفظ أو كان سوء حفظه طارئا عليه، إما لكبر سنه أو لذهاب بصره أو احتراق كتبه أو عدم وجود كتبه بين يديه وكان اعتماده عليها، فقالوا قال من أن هذا هو المختلط، هذا هو المختلط الذي ساء أو ساء حفظه أو سوء الحفظ كان طارئا عليه فيسمى المختلط. والحكم فيه، قال الحافظ بن حجر، والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، توقف فيه. وكذا من اشتبه الأمر فيه، يعني اشتبه الأمر فيه يعني لم ندري هل تغير بعد كذا وقبل كذا، وإنما يعرف ذلك قال باعتبار الآخذين عنه، باعتبار الآخذين عنه. فذكر إذن الحافظ بن حجر حكم مرويات من كان اختلاطه فاحشا، فمن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن سمع منه قبل أو بعد اختلاطه فحديثه ضعيف مردود، ومن لم يعرف متى أخذ عنه، هل كان قبل اختلاطه أم بعده، توقف في حديثه حتى يتميز، وإن كان مآل التوقف الرد، مآل التوقف الرد. مثاله حديث ابن حازم وعبد الوهاب الثقفي، فالأول اختلط قبل موته بسنة كما حدده أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، واختلاط الثاني عبد الوهاب الثقفي كان ذلك قبل موته يقولون بثلاث سنين أو أربع كما حدده عقبة، وكلاهما يعني سواء جرير أو عبد الوهاب لم يحدث في حال اختلاطه، لم يحدث في حال اختلاطه. يقول عبد الرحمن المهدي الإمام رحمة الله عليه جرير بن حازم اختلط وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما خشوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع منه أو يسمع منه أحد في اختلاطه، يعني أولاده كانوا صالحين من أهل الحديث، لما رأوا إلى والدهم قد تغير حجبوه عن التحديث ومنعوه، فقال فلم يسمع منه أحد في اختلاطه شيئا. وقال الإمام أبو داود عبد الوهاب، يعني يقصد الثقفي، اختلط حتى حجب الناس عنه. وقال واختلط جرير بن حازم حتى حجبه ولده، حتى حجبه ولده. فضبط التمييز في الحقيقة يعني بين من يقبل، من ساء حفظه فمتى تقبل مروياته، وكان الاختلاط أو التغير أو سوء الحفظ طارئا عليه. فلا شك أن كلام الأئمة هو المرجع، وكلامهم على نوعين، فالأول بالنص، يعني ينصون على ذلك على من سمع منه قبل، لهذا قال الحافظ بن حجر باعتبار الآخذين عنه، يعني التلاميذ أو الطلاب. فقلت من أن كلام الأئمة على نوعين، فالأول بالنص ينصون على أن فلان وفلان على أنهم سمعوا منه قبل اختلاطه، وأن فلانا قد سمع منه بعد اختلاطه، فينصون على من سمع منه قبل الاختلاط وبعده، فيقول الإمام سمع منه مثلا في حال الصحة فلان وفلان، وفي حال الاختلاط أو التغير فلان وفلان، وهكذا. والنوع الآخر فبوضع قواعد عامة للمختلطين، فلإما في كلامهم تجد أنهم يضعون بعض القواعد العامة في التمييز، في تمييز مرويات المختلطين، في تمييز مرويات المختلطين، كقول الإمام مثلا سماع الكبار فلان وفلان منه صحيح، أو من سمع منه بالبلد الفلاني فسماعه صحيح. هذا للتمييز بين مرويات المختلط، وهذا آخر ما نأخذه، لأن الحافظ ابن حجر بعد ذلك يذكر متى توبع سيء الحفظ بمعتبر، فكيف نعامل مرويات هذا الذي ساء حفظه. هذا آخذ ما نأخذه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنتم التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وقد كنا أخذنا أسباب أو من أسباب الطعن في الراوي، وأخذنا كلام الحافظ عليه رحمة الله فيما يخص الرواية أو الطعن في الراوي بالبدعة، ثم شرع رحمة الله عليه بذكر السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي، وهو سوء الحفظ، فقال رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. قال: وهو على قسمين، إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي. قال: إما لكبره، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه، أو عدمها، أي ليست بين يديه، هذا قال لاحتراق كتبه أو لعدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط، أي فرجع إلى حفظه فأساء إلى مروياته، إن كان اعتماده على كتبه لكن عند غيابها أراد أن يحدث من حفظه فأساء. قال: فهذا هو المختلط. طيب، فذكر إذن الحافظ ابن حجر من أن سوء الحفظ على قسمين: سوء حفظ لازم للراوي، وسوء حفظ طارئ عليه. وعد من كان سوء الحفظ ملازما له في مروياته من أن حديثه شاذ على قول بعض العلماء، لأنهم نظروا إلى تفرده دون غيره فحكموا على حديثه بالشذوذ. وإن كان الحافظ في النكت رحمه الله تعالى عد ما ينفرد به سيء الحفظ منكرا على قول آخرين، وأما الشاذ فهو حديث ما كان في حفظه شيء لا يصل إلى حد سيء الحفظ ولا إلى درجة الحسن مثاله عبد العزيز بن محمد الداروردي كان صدوقا، لكنه يروي عن عبيد الله العمري الثقة أحاديث عبد الله العمري الضعيف، فيروي فينسب أحاديث هذا لذاك، يعني مقلوبة، فيخلط بينهما. قال الإمام أبو داود: سمعت أحمد غير مرة يقول عامة أحاديث الداروردي عن عبيد الله أحاديث عبد الله العمري، يعني أحاديث عبيد الله ليست من أحاديثه وإنما هي من أحاديث عبد الله العمري مقلوبة، وربما لم يذكر مقلوبة ولا عامة. وكان يقول عبد العزيز الداروردي عنده عن عبيد الله مناكير، وكان يقول يعني عن عبد العزيز الداروردي عنده عن عبيد الله يعني أحاديث منكرة. وكان الإمام النسائي يقول فيه ليس به بأس، وحديثه عن عبيد الله بن عمر يعني العمري منكر، وإنما سموا حديث سيء الحفظ منكرا إلحاقا له بحديث فاحش الغلط وكثير الغفلة ومن ظهر فسقه، وهو في الحقيقة اصطلاح لما بين الشاذ كما تعلمون والمنكر من تشابه وتقارب عند العلماء. وإن كان ثم القسم الآخر حين قسم سيء الحفظ على قسمين، فذكر من كان سوء الحفظ طارئا عليه من غير أن يكون ملازما له. قال: وإن كان سوء الحفظ طارئا عليه إذن فصاحبه قال من أنه يسمى المختلط. فبعض الرواة كسائر البشر كما تعلمون تتناقص قواهم الذهنية والعقلية وتضعف حافظتهم، وقد يكون هذا يعني له عوامل غير كبر السن كالمرض واحتراق الكتب وسرقتها، أي أن تسرق منه الكتب، ويعبرون عنه بالمختلط أو يوصف بالتغير. وسوء الحفظ يعني يوصف بالتغير وسوء الحفظ، ويقولون أنه قد أنكر عقله أو بعض عقله، أو يقولون عنه أنكرناه أو أنكر في آخر أمره، أي أنكر أو أنكر حاله أو حالته. وقد يستمر الراوي بالتحديث مع تغيره، لكن هؤلاء ممن طرأ عليهم التغير ليسوا على درجة واحدة. فمثلا أبو إسحاق السبيعي اختلط وتغير، وكذا سعيد بن أبي عروبة، ولكنهما ليسا على درجة واحدة. فأبو إسحاق ظل على حفظه مع شيء من التغير بسبب الكبر والسن، وأما سعيد ابن أبي عروبة فقد اختلط اختلاطا تاما ولم يبلغ 50 من عمره، حتى لربما قيل عنه أنه كان يؤذن وقت الضحى، كان يؤذن وقت الضحى رحمهم الله تعالى، رحمهم الله تعالى. ومثل سعيد بن أبي عروبة المسعودي وعطاء بن السائب وغيرهم كثير ممن اختلط اختلاطا فاحشا. فإذا وردت كلمة مختلط أو اختلط فلا بد من النظر، فمن الثقات من وصف بها فأبو إسحاق كما مر معنا قد وصف بالتغير والاختلاط، لكن مروياته إنما تعامل معاملة من في حفظه شيء. ومثله عبد الرزاق الصنعاني الحافظ صاحب المصنف، فلم يختلط ذلك الاختلاط الفاحش حتى يترك مصنفه، وإنما تغير حفظه لما عمي وصار يلقن فيتلقن، وصار يلقن فيتلقن. وأما كتابه فهو صحيح باعتبار النظر إلى حديثه، فنميز بين ما صح وما كان ضعيفا مردودا، وما كان ضعيفا مردودا. طيب، لما ذكر رحمة الله عليه من كان سيء الحفظ أو كان سوء حفظه طارئا عليه إما لكبر سنه أو لذهاب بصره أو احتراق كتبه أو عدم وجود كتبه بين يديه وكان اعتماده عليها، فقال من أن هذا هو المختلط، هذا هو المختلط الذي ساء أو ساء حفظه أو سوء الحفظ كان طارئا عليه فيسمى المختلط. والحكم فيه قال الحافظ ابن حجر، والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه. وكذا من اشتبه الأمر فيه، يعني اشتبه الأمر فيه يعني لم ندري هل تغير بعد كذا وقبل كذا، وإنما يعرف ذلك قال باعتبار الآخذين عنه، باعتبار الآخذين عنه. فذكر إذن الحافظ بن حجر حكم مرويات من كان اختلاطه فاحشا، فمن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن سمع منه قبل أو بعد اختلاطه فحديثه ضعيف مردود، ومن لم يعرف متى أخذ عنه هل كان قبل اختلاطه أم بعده توقف في حديثه حتى يتميز، وإن كان مآل والتوقف الرد، مآل التوقف الرد. مثاله حديث ابن حازم وعبد الوهاب الثقفي، فالأول اختلط قبل موته بسنة كما حدده أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، واختلاط الثاني عبد الوهاب الثقفي كان ذلك قبل موته يقولون بثلاث سنين أو أربع كما حدده عقبة، وكلاهما يعني سواء جرير أو عبد الوهاب لم يحدث في حال اختلاطه، لم يحدث في حال اختلاطه. يقول عبد الرحمن المهدي الإمام رحمة الله عليه جرير بن حازم اختلط وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما خشوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع منه أو يسمع منه أحد في اختلاطه، يعني أولاده كانوا صالحين من أهل الحديث لما رأوا إلى والدهم قد تغير حجبوه عن التحديث ومنعوه، فقال فلم يسمع منه أحد في اختلاطه شيئا. وقال الإمام أبو داود عبد الوهاب، يعني يقصد الثقفي، اختلط حتى حجب الناس عنه. وقال واختلط جرير بن حازم حتى حجبه ولده، فضبط التمييز في الحقيقة يعني بين من يقبل، من سيحفظه، فمتى تقبل مروياته، وكان الاختلاط أو التغير أو سوء الحفظ طارئا عليه. فلا شك أن كلام الأئمة هو المرجع، وكلامهم على نوعين، فالأول بالنص، يعني ينصون على ذلك على من سمع منه قبل، لهذا قال الحافظ ابن حجر باعتبار الآخذين عنه، يعني التلاميذ أو الطلاب. فقلت من أن كلام الأئمة على نوعين، فالأول بالنص ينصون على أن فلان وفلان على أنهم سمعوا منه قبل اختلاطه، وأن فلانا قد سمع منه بعد اختلاطه، فينصون على من سمع منه قبل الاختلاط وبعده، فيقول الإمام سمع منه مثلا في حال الصحة فلان وفلان، وفي حال الاختلاط أو التغير فلان وفلان، وهكذا. والنوع الآخر فبوضع قواعد عامة للمختلطين، فالأئمة في كلامهم تجد أنهم يضعون بعض القواعد العامة في التمييز، في تمييز مرويات المختلطين، كقول الإمام مثلا سماع الكبار فلان وفلان منه صحيح، أو من سمع منه بالبلد الفلاني فسماعه صحيح. هذا للتمييز بين مرويات المختلط، وهذا آخر ما نأخذه، لأن الحافظ ابن حجر بعد ذلك يذكر متى توبع سيء الحفظ بمعتبر، فكيف نعامل مرويات هذا الذي ساء حفظه. هذا آخذ ما نأخذه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.